إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شيخنا، هذا السياق القرآني الكريم يشعرك، بل هو ينقلك نقلة جديدة إلى محور جديد. فبعد أن كان المحور السابق يحدثنا عن التعريف بالله تبارك وتعالى، وبدايته هي قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نرى الكلام هنا يفصل لنا قصصا قرآنيا، يبدأ بقصة نوح عليه السلام. هذا كله يجعلنا نتساءل عن المناسبة والاتصال بين هذين المحورين في السورة، بل كيف يعني نرى علم الاتصال القرآني بين هذا المحور الجديد وبين المحاور السابقة.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية 59، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، تمثل بداية محور جديد من محاور هذه السورة. وهذا المحور يحدثنا عن أهم القيادات التاريخية التي قادت الإنسانية أو قادت الذرية الآدمية قبل العصر الإسرائيلي. نرى الكلام هنا متصلا اتصالا وثيقا بكل ما سبق في السورة. كيف ذلك؟ جذبتنا هذه السورة بالمعرفة القرآنية الهائلة التي تقدمها لنا. كانت مقدمة هذه السورة تدور حول القرآن. كانت مقدمة هذه السورة تدور حول القرآن باعتباره كتاب الإنذار العالمي من المخاطر الواقعة والمتوقعة. هذه المقدمة استغرقت من الآية واحدة، من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. ثم جاء المحور الأول، هناك أبصرنا المعرفة القرآنية بالبداية والنهاية للرحلة الإنسانية الكبرى في مسيرة الحياة. تضمن هذا المحور الإنباء عن تفاصيل المعركة الأولى للإنسانية ضد أسوأ أعدائها. من أسوأ أعدائها؟ إنه إبليس. وذكر الله لنا هناك الهدايات المختلفة القانونية والتربوية التي أنعم بها على ذرية الآدمية. يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم 4 مرات. أمد الله الذرية الآدمية بهذه الهدايات لتستطيع النجاح في مواجهة القبيل الإبليسي. وتضمن المحور الأول وصفا تفصيليا للمصير الذي ينتظر القوى المستكبرة ممن يوالي القبيل الإبليسي، وكذلك للمصير الذي سينعم به المؤمنون الثابتون من الذرية الآدمية. هذا المحور استغرق من الآية 10 إلى الآية 58. هذا المحور حدثنا عن الماضي ودروسه، ماذا حدث مع آدم عليه السلام، وحدثنا عن المستقبل، ماذا سيحدث في الآخرة، وشوقنا إلى معرفة الحكم الفصل، إلى معرفة الحكم الفصل في ذلك الحين. هنا نسأل من الذي له الحكم الفصل، من الذي له الخلق والأمر. جاء المحور الثاني ليظهر لنا أهم المعالم التي تعرفنا بالله، من الآية 54 إلى الآية 58. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. استعرضنا المعالم التي تعرفنا بالله وقلنا بأنها 10 معالم. طيب، ماذا نرى في الترابط بين المحورين السابقين، المحور الأول والمحور الثاني؟ في المحور الأول رأينا الدافع الأول لاتباع القرآن، وهو الدافع الذي يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل لنستطيع الانتصار على القبيل الإبليسي. ونرى في المحور الثاني الإخبار بالدافع الثاني، وهو معرفة الله وولاية من له الخلق والأمر. يأتي المحور الثالث الآن ليحدثك عن موكب القيادات المفلحة التي أنقذت الذرية الآدمية من البطش الإبليسي لترجع إلى الله وتوالي من له الخلق والأمر. لذلك جاءت هذه القصص، جاءت القصص، القصص الأنبياء الذين سيذكرهم الله في هذا المحور. بذلك إذن نلحظ أن المقدمة من الآية الأولى إلى الآية 9، وأن المحور الأول من الآية 10 إلى الآية 53، وأن المحور الثاني من الآية 54 إلى الآية 58. كل هذه الآيات السابقة إلى الآية 58 أقامت لنا الحجة المقنعة بأن نتولى الله وأن نرجع إليه وأن نشبع الحاجات الفكرية البشرية بمعرفة الله ومعرفة لماذا وجدنا في هذه الحياة وما المصير الذي ينتظرنا. وهناك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن التمكين في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض في الآية 10، وأخبرنا عن القسم الإبليسي أنه سيغوينا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنبأنا كيف يتلاعب إبليس بنمط حياتنا حتى أنه يحاول أن ينزع ألبستنا. والعجيب، انظر حواليك لترى أن نزع اللباس هذه الأيام من أهم سمات الحضارة المعاصرة التي صارت في يد القبيل الإبليسي. والله سبحانه وتعالى يبين أنه أباح لنا الدنيا لنستمتع بطيباتها، ولكن وفق القوانين الإلهية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وحرم علينا ما يضرنا، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية في المحور الأول أيضا أقام الله الحجة على البشرية ببيان عواقب عدم اتباع المنهج الإلهي. إذا لم نتبع المنهج الإلهي فعند ذلك ستأتي العواقب، وأسوأ العواقب ما سيقابلنا في الآخرة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في المحورين السابقين رأينا أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من القرى وهلكتها عندما تعرض عما ينبغي أن تقيمه من العدل والإحسان في حياتها. إذن وضح لنا بذلك الترابط الكبير بين التقعيد في معرفة لماذا جئنا وفي معرفة ربنا الذي جاء بنا في المحورين السابقين، وبين استعراض أهم المحطات التاريخية التي قاد فيها الأنبياء الأمم التائهة ليعيدوهم إلى الحضرة الإلهية، ليعيدوهم إلى ما يريده ربهم الذي له الخلق والأمر. نعم،
يمكننا أن نلاحظ في العلاقة أن الله يبين في هذا المحور للذرية الآدمية الجانب التطبيقي لما أخبرهم عنه في النداء الرابع عند قوله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقد جاءت القيادات الخيرة مرسلة من الله للذرية الآدمية تقص عليها ما أنزل إليها من ربها، ونلاحظ أن الذرية انقسمت إلى فريقين: فريق التقوى والإصلاح وفريق التكذيب والاستكبار. وفي الآيات السابقة هدد الله من أصر على الإفساد بالأخذ المباغت، وهناك لن ترى القوة والغنى يغنياني عن المفسدين شيئا، حيث قال تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها، وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. وهنا يذكرنا الله كيف حقق هذا القانون على مدار التاريخ.
نعم، كان هذا أحد الروابط بين هذا المحور والمحور السابق أو المحورين السابقين. وهناك رابط رابع بين هذا المحور الذي نستقبله وبين المحاور السابقة، أن الله أرسل رسوله لإقامة القسط في الأرض وإقامة الوجوه عند كل مسجد، وأن يدعو الله مخلصين له الدين، كما أرسل الله الرياح المبشرة. التناسب كان رائعا وواضحا، أرسل الله الرسل لإقامة القسط في الأرض كما أرسل الرياح المبشرة التي تكلمنا عنها في المجلس الماضي والذي قبله. إذن هناك تناسب بين إرسال الله تعالى للرياح لتنفع البشرية وبين إرسال الله للرسل أيضا لتنفع البشرية، وهما سيقصه علينا في إرسال الرسل. خامسا، من المناسبة الجميلة التي تبين لنا الإحكام في السورة القرآنية أن الله ذكر القانون العام في استجابة البشر للماء النافع، وأخبر أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه طيبا، والخبيث يخرج نكدا. وهنا يفصل الله ظهور الأصناف الطيبة المبتهجة من الرسالات التي جاءتها من ربها، وظهور الأصناف الخبيثة النكدة في الواقع التاريخي الإنساني. سادسا، نبه الله بهذه القصص على أن إعراض الناس عن قبول الحق الذي وضحه من أول السورة متشابه على مدى التاريخ الإنساني، فليس من خواص قوم محمد صلى الله عليه وسلم مثلا أن يعرضوا، بل هذا الإعراض وجده الأنبياء من قبل، فكان هذا أدعى أن يتحمل المصلحون ما يواجهونه من فنون الجنون الذي يقترفه المفسدون، وليعلموا أن عواقب الأمور تؤول إلى نصر من الله وفتح قريب وإحقاق للعدل. سابعا، هذه القصص بتفاصيلها التاريخية التي ستأتي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض تفاصيلها مصدقة لما عند المتقدمين، يعني نجد بعض تفاصيلها في التوراة والإنجيل، ونجد بعض تفاصيلها في القرآن الكريم تصوب الانحراف الموجود في الكتب السابقة عندما سطى المحرفون عليها. وبذا يجتمع عدد من البراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل التشريعي مثلا يبين لنا عظمة هذه الشريعة، والدليل الغيبي الإنساني في تاريخ البشرية للقديم والمستقبل، والدليل الغيبي الأخروي، والدليل المادي الذي يظهر في آيات الله الكونية، وهنا في هذا المحور الدليل التاريخي. فقد كان عليه الصلاة والسلام أميا ما طالع كتابا، ما تتلمذ على أستاذ، فإذا ذكر هذه القصص على الوجه المصيب واتقى التحريف والخطأ، هذا يدل على أنه إنما عرفها من الوحي، وإلا من أين علم ذلك؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وأما ثامنا، فترى هنا المثاني القرآنية. المثاني يعني الأمور التي تثنى تكرر، ولكن التكرار لا يحمل تكرار عبارات بقدر ما يدل على تفاصيل ينبغي الإنسان أن يدقق فيها حتى يستخرج منها الهدايات ويستخرج منها المشاهد المختلفة تتشابه فيها القصص والمعاني التربوية، ولكنها تخبر البشرية بالرصيد الثقافي والخلقي الضخم الذي يكشف عن المعركة بين القيادات المصلحة وبين عدو الإنسانية الأول الذي هو القبيل الإبليسي. وهنا يعلم الإنسان أن الدعوات مهما أصابها من أذى فإنها لا تهزم، كما قال الصالحون: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. يثبت الله تعالى دعاة الخيرية عندما يقص عليهم هذه القصص، كما قال في سورة هود عليه السلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هنا نسير آمنين مع موكب الإيمان، هذه أعلامه وهذه علائمه وهذه معالم طريقه. موكب الإيمان يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي، يواجهها كلما التوت بها الطريق، يواجهها كلما انحرفت عن صراط الله المستقيم، يواجهها كلما تفرقت بها السبل، يواجهها كلما كانت ترزح تحت ضغط الشهوات، يواجهها كلما قادها الشيطان من خطامها محاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيده وأن يمضي ببني آدم ليرتعوا في هذه الشهوات. يأتي موكب الهدى، موكب الأنبياء وأتباعهم من بعدهم ليصلحوا عوج هذه البشرية، ليظهروا النور الذي يضيء الظلمات التي تغزو البشرية، ليظهروا الشفاء الذي يمكن أن يبرئها من أدوائها، ليظهر المصلحون لها نزغات الشيطان الرجيم الذي هو عدوها القديم. إنه مشهد رائع، مشهد الصراع العميق بين المصلحين وبين القبيل الشيطاني وأتباعه.
نعم. طيب يا شيخنا، نشعر بأن هذا السرد التاريخي المبتكر في هذا المحور جاء ليواسي الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والقيادات المصلحة، حيث نرى أن كل نبي وجد عواصف هوجاء من الإيذاء النفسي والبدني من جهة واحدة هي قومه.
صحيح، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات وعندما قرأها على أصحابه، إذن هو يهيئ نفسه ويهيئ أصحابه أن يجد الأمر ذاته من الإيذاء، فدعوته ستجد كل تلك الأنواع من الإيذاء للطبيعة العالمية لدعوته، لأن دعوته عالمية. إذن ما وجد عند قوم نوح عليه الصلاة والسلام من الإيذاء لنوح وأتباعه، وما وجد عند قوم هود، وما وجد عند قوم صالح، وما وجد عند قوم لوط، وما وجد عند قوم شعيب، وما وجد عند قوم موسى، ستجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل ذلك نوعا من الإيذاء وتزيد عليه. هكذا تتهيأ نفسها للصبر والنظر في كيفية الخروج من مآزق هذه الفتن. وهنا يعلم العالم المتعاطف والمتجافي أن الدعوات الصالحة المصلحة لابد أن تجد المؤامرات الماكرة المؤذية المدمرة، تلك سنة مستمرة تعبر عن طبيعة القبيل الإبليسي وأوليائه من الإنس، هي شنشنة معهودة يقوم بها المستكبرون المكذبون. هناك وجه عاشر في الترابط، التفسير المحور الجديد يقدم لنا التفسير الإسلامي للواقع الإنساني. الإنسان مزدوج الطبيعة، يتألف من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة الله وقدره. ما العنصران؟ عنصر الطين الذي نشأ منه، وعنصر النفخة من روح الله التي جعلت من هذا الطين إنسانا. هذا الكائن يمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك، معقدة كل التعقيد، يمضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق. يتعامل مع العوالم التي ذكرها الله تعالى لنا في قصة آدم، يتعامل مع الحقيقة الإلهية، مشيئتها وقدرها وقدرتها وجبروتها ورحمتها وفضلها، يتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته، يتعامل مع إبليس وقبيله، يتعامل مع هذا الكون المشهود ونواميسه وسنن الله فيه، يتعامل مع الأحياء في هذه الأرض، يتعامل مع بعضه البعض، يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم بالطبيعتين، بطبيعة الطين التي تجذبه إلى الشهوات التي أباحها الله أو التي حرمها، ومع طبيعة الروح التي تجذبه إلى الآفاق العليا والتسامي الأعظم. بهذين الطبيعتين يتعامل الإنسان، وهكذا نفهم لماذا يختلف الناس في التعامل مع الدعوات. بعضهم يصر على الانجذاب لشهواته ولكنه يذهب إلى الشهوات المحرمة ولا يكتفي بالشهوات المباحة، وبعضهم يتسامى عن الشهوات المحرمة ويضبط نفسه وينهى عن هواها وينهاها عن هواها. وهناك وجه آخر أيضا من أوجه الترابط، فالتفسير الإسلامي للتاريخ نجده في هذه القصص. إذن الوجه السابق التفسير الإسلامي للبشرية، للطبيعة النفسية الإنسانية، هنا التفسير الإسلامي للتاريخ هو التفسير الأصدق. هناك من فسر التاريخ تفسيرا اقتصاديا، هناك من فسره تفسيرا سياسيا، هناك من فسره تفسيرا عنصريا، هناك من فسره تفسيرا بيولوجيا، هناك من فسره تفسيرا روحيا، هناك من فسره تفسيرا نفسيا، هناك من جعل التاريخ عبارة عن تطورات حتى زعم أن بين الإنسان وبين القرد نسبا حميما وبدأ يتفاخر بذلك، ثم انطلق أيضا بعنصرية بغيضة في النظر إلى بقية البشرية باعتبار أنه هو لأنه أبيض شديد البياض فهو إذن يمثل التطور الأعلى للإنسانية، ويقول بأن أول إنسان خرج هو من أثيوبيا بسبب القردة لوسي التي خرج من أثيوبيا، وكل هذا عبارة عن أكاذيب ومحض هراءات، لأنهم يتكلمون عن عظام مجموعة، عن عظام جمعوها هم خلال أكثر من أسبوعين، وعظام ليست متكاملة، ثم زعموا أن هذه العظام يمكن أن تكون لقردة تسمى لوسي وأنها هي الأصل القديم للبشرية التي تطورت بعد ذلك. في مثل هذه الأفكار التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، بينما نحن نلاحظ في سورة الأعراف بدأ الله سبحانه وتعالى كيف خلق آدم، لم يذكر لنا أن آدم تطور من قرد وإنما أو تطور من سلف مشترك مع قرد، لأن بعض الناس يحاول أن يلطف العبارة يقول لا ليس من قرد، القرد هو ابن عمه فقط، وإنما هو كلا المخلوقين القرد والإنسان تطور من سلف مشترك. الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا، قال في سورة الأعراف قولا فصلا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وفي سورة البقرة ذكر مثل ذلك وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، ثم أوجد هذا الخليفة وقال وعلم آدم الأسماء كلها. فإذن هذا المحور يقدم لنا التصور الإسلامي للتاريخ، وليس التصور الفاشل الغبي الذي يحاول أن يرمي بأفكاره في الغيب الماضي ولا يعرف ماذا يقول. كل أولئك ينظرون الذين فسروا التاريخ تفسيرا اقتصاديا أو تفسيرا تطوريا غبيا كما يذهبون إليه، وليس تفسيرا تطوريا حقيقيا. ستقول هل هناك تفسير تطوري حقيقي؟ نقول نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم تطورت النطفة وهكذا تطور كل نطفة في الدنيا إذا كانت كذلك في القرار المكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لكن هذا الذي طرحه الذي طرحه أصحاب هذه النظرية التي لا أظن أنه مر على التاريخ نظرية أغبى منها، ولكنها هي مبجلة الآن ومعظمة في كثير من الجامعات بسبب الإرهاب الذي يوجهه من يقوم بها ضد غيرهم. هؤلاء الذين ينظرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب البشرية، إما الجانب الاقتصادي أو السياسي أو البيولوجي، نقول لهم تعالوا لتسمعوا كلام الله عن بداية البشرية. فهذا إذن المحور يقدم لنا التفسير الإسلامي للتاريخ.
نعم. جميل، يعني بعد هذه المقدمات أتصور يعني نحن بحاجة إلى أن ندخل في هذا المحور ويعني نستمتع بتفاصيله، لكن دعنا كذلك نسأل شيخنا ما الأقسام التي انقسم إليها هذا المحور؟
نعم، هذا المحور يمتد من الآية 59 إلى الآية 93، وانقسم إلى مجموعة عهود، في الحقيقة هي 5 عهود بحسب الأزمنة التي مرت بها البشرية، وهذه العهود ذكرت لنا أبرز المفاصل التاريخية في التاريخ البشري. إذن لم تستعرض الآيات جميع ما مر في تاريخ البشرية، وإنما استعرضت لنا أبرز ما مر مما ينبغي أن تعرفه هو الذرية الآدمية حتى تعرف واقعها، وأيضا تعد لمستقبلها سواء كان المستقبل الدنيوي أو كان المستقبل الأخروي. العهد الأول الذي كلمتنا عنه هذه الآيات هو عهد القيادة الأولى للذرية الآدمية بعد آدم عليه الصلاة والسلام. عهد القيادة الأولى للذرية الآدمية في مواجهة الإفساد في الأرض. من الذي قاد الذرية الآدمية في مواجهة الإفساد في الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام؟ إنه نوح. فجاءت هذه الآيات من الآية 59 إلى الآية 64 تكلمنا عن نوح عليه الصلاة والسلام، تقص علينا سورة الأعراف الأحداث التي وقعت بين نوح عليه السلام وقومه. تعالى الآن لننظر في هذه الآيات ولنفصل ذلك تفصيلا، نرى فيه الإعجاز القرآني المدهش في معالجة الحياة، في معالجة النفس الإنسانية، في معالجة النفوس الإنسانية عندما تجتمع على الباطل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في مشاهد متعددة تبينها الآيات. فالمشهد الأول هو مشهد الإنقاذ الإلهي للذرية الآدمية من قوم نوح عليه السلام. أين أبصرنا هذا المشهد؟ في قوله لقد أرسلنا. لقد أرسلنا، فكلمة لقد أرسلنا تذكرك بإرسال الله تعالى الرياح. يعني قبل قليل في الآية 57 قال سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هنا يقول لقد أرسلنا، أي كما أرسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمة الله في الأمور الكونية البيئية، فكذلك أرسلنا الرسل بشرا بين يدي رحمة الله في الأمور الفكرية والقلبية والعقلية ولتنظم حياة البشرية. لقد أرسلنا، نعم.
طيب هنا معنى اللام في قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا، ويعني هل أضاف هاتان الكلمتان اللام وقد شيئا في معنى الكلام؟
أحسنت، لأن بعض الناس سيقول لماذا لم يقول الله أرسلنا نوحا ويكفي، لماذا أتى بكلمة لقد؟ نقول نعم، كلمة لقد تبين لنا عن معنى محذوف يظهر من سياق الكلام. ما المحذوف؟ القسم، القسم هو المحذوف، والتقدير بنا أقسمنا لقد أرسلنا، أو بنفسي يعني بالله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه، أو بربكم أقسم الله لقد أرسلنا، وهكذا بما يناسب. إذن هناك قسم محذوف يقسم الله تعالى فيه أنه أرسل نوحا، فاللام إذن وتقع في جواب القسم. ولا وقد، كلمة قد حرف تحقيق يؤكد وقوع المقسم به. كلا الأمرين، اللام الذي يتكلم الذي يدلنا على قسم محذوف يدل على التأكيد، إذن القسم هو من أجل تأكيد المعنى، وكذلك كلمة قد تدل على تأكيد المعنى. وقد نص عبد الرحمن الأخضري صاحب الجوهر المكنون على أن قد والقسم يؤكدان المعنى في البلاغة، في علم البلاغة، قال بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا، يعني هذه أدوات التأكيد. فقد تدخل على، لاحظ كلمة لقد أرسلنا، قد تدخل على الجملة الفعلية، لماذا تدخل عليها؟ لتفيد معاني متعددة، ومن هذه المعاني التحقيق، كما أنها أيضا تفيد التوقع، فقد التحقيقية تفيد توقع السامع لحدوث أمر مماثل إذا تماثلت الحالات بين القصتين. ولذا كثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم بقد، لأن القسم يهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم، فيؤتى بقد لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع. وقد تأتي يعني عندما يقسم وتأتي كلمة قد، إذن تجعلك تتوقع أن هناك أمرا مهما ينبغي أن يتكلم عنه، وهو أرسلنا نوحا إلى قومه. وقد تأتي لمعان أخرى، ولكننا نتكلم الآن عن معنى التحقيق، لأن المقصود بها هنا التحقيق. ومن وجود اللام دون كلمة قد قول امرئ القيس فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والنار أحوالي، يعني حولي، حلفت لها بالله حلفة، يقول المرأة القيس ليست أنا، يقول حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي، لناموا، لم يقل لقد ناموا، فحذف كلمة قد. إذن قد تأتي كلمة، قد تأتي اللام التي هي داخل في جواب القسم بدون قد، ولكن الله تعالى ذكر هنا اللام وقد ليؤكد. وقيل في إرسال نوح عليه الصلاة والسلام أنه أرسل وهو ابن 50 سنة، لكن لا يوجد عندنا دليل على هذا. لا شك أنه أرسل عندما بلغ رشده وبلغ السن التي فيها يهيأ ليكون رسولا، وكان نوح نجارا. أما هذا فعندنا الدليل منه، لأنه قد ذكر الله لنا أنه كان يصنع الفلك فكان نجارا، وذكروا في اسمه أنه نوح ابن لمك، ابن لمك، أنه نوح ابن لمك ابن متوشلح ابن متوشلح ابن أخنوخ، وهو إدريس عليه الصلاة والسلام. لكن لا يوجد دليل على هذا النسب. كثير من الناس يفرح بهذا النسب ولا يوجد دليل عندنا على هذا. يكفينا أن نعلم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعث إلى الأرض، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأنه بقي 1000 سنة إلى 50 عاما في تبليغ رسالته. نعم.
طيب، هنا الله تبارك وتعالى قال لقد أرسلنا. السؤال، لماذا أرسل الله تبارك وتعالى نبيا جديدا إلى يعني الذرية اللي هي ذرية آدم، مع أن والدهم آدم عليه السلام ينبغي أن يكون قد أوصاهم بالإسلام وأنشأهم عليه؟
ممتاز جدا. هنا يظهر لنا ما قررناه سابقا من أننا ينبغي أن نعرف الطبيعة الإنسانية التي تتغير، وأن نعرف الجهد العظيم الذي قام به إبليس لأجل أن يحرف الذرية الآدمية. فإرسال الله إلى البشرية يوضح الرحمة الإلهية بالخلق، فقد شهدنا أن آدم وأن ذريته تتغير طبائعهم، ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لما تغيرت طبيعته رجع إلى الله وتاب، فتاب الله عليه. شهدنا تكريم الله تعالى لآدم في الملأ الأعلى، وشهدنا إسجاد الملائكة له، وشهدنا أن الله سبحانه وتعالى أعلن للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، وهذا تكريم له أن يعلن عن آدم قبل أن يخلق. وشهدنا كذلك ضعف آدم أمام الشجرة، وكيف استطاع عدوه أن يخترق عقله وأن يخترق عقل امرأته عليهم السلام. وشهدنا مهبط الجميع إلى الأرض، وشهدنا انطلاق التعامل بين آدم وبين سائر الكون. شهدنا آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه وهما يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا كان آدم ينسى، وإذا استطاع إبليس أن يخترق حصن آدم، فكيف لا يخترق حصن ذريته؟ إذن آدم ينسى، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجحد آدم فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته، أي هذه الطبيعة. لكن الفارق أن آدم عليه الصلاة والسلام أصلح الأمر عاجلا، وأما الذرية فتتقاذفها أمواج طبيعتها، فأحيانا تستجيب لأهوائها ولا تشعر بالذنب عندما تصاب به. إذن من رحمة الله أن يرسل الرسل لأجل أن يقوموا هذه البشرية التي تعوج بين الفينة والفينة.
طيب، نحن يعني أدركنا المعاني التصويرية الثرية التي اكتنزتها اللام وقد في قوله لقد، فما المشهد الذي يعني نبصره فيما بعد ذلك في قوله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه؟
نعم، نحن نرى أن القرآن يمدنا بمعاني عجيبة وعظيمة، فكل حرف وكل كلمة لها معنى. لاحظ، نحن استخرجنا معنى من اللام، واستخرجنا معنى معاني من قد، واستخرجنا معاني من كلمة أرسلنا. طيب، ما المعاني التي تبصرنا بها كلمات نوحا إلى قومه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هنا يأتي المشهد الثاني. المشهد الثاني مشهد الإفصاح عن اسم أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فقال الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، حدد لنا اسم أول رسول وهو نوح، وحدد لنا المرسل إليهم من هم؟ إلى قومه. إذن قومه لم يكونوا مشهورين باسم محدد مثل قبيلة عاد. قبيلة عاد الذين هم قوم هود كان لهم اسم معروف، لكن قوم نوح لم يكن لهم اسم معروف. والظاهر أن سبب ذلك أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام ما زالوا بداية الذرية الآدمية، فهم ينسبون إلى آدم عليه السلام. حدد الله سبحانه وتعالى إذن الرسول، وحدد المرسل إليهم وهم قوم نوح. هذا التحديد يجعل الحجة عليهم أعظم. لاحظ، أرسلنا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي ليجتهد عليهم لا ليشتت نفسه فيذهب إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء إلى قومه، لأنهم قومه أيضا تفيدنا كلمة قومه شيء آخر، وهو أنهم يعرفونه، فهم قومه يعرفونه وهو يعرفهم، هو يعرفهم، فينظر كيف يمكن أن يعالج حياتهم لأجل أن يقيم اعوجاجهم وأن يعيدهم إلى رشدهم، وهم يعرفون فيعرفون أنه لم يكن ليكذب فقد عاش بينهم قبل الرسالة، فيكون ذلك إذن أدعى للتأثير عليهم. وبذا نعلم أن قومه لم يكن لهم اسم خاص كما بينا، والتحديد بكلمة إلى قومه فادنا معنى آخر يجتمع مع الحديث الذي في الصحيحين أن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال، يقول فيها: إيتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى الأرض. يجتمع لنا من ذلك قوة قومه وكثرتهم في الأرض، وأنهم كانوا هم الذرية الآدمية التي ظهرت وانتشرت. وعلى هذا فإذا كان نوح فعلا في العراق فمعنى ذلك أن هذا كان أول انتشار بشري واضح للذرية الآدمية، وقد اختارهم الله ليكون منهم أول رسول بعث إلى الأرض. فكيف يؤثر طيب ستقول إذا كان هذا نوحا إلى قومه أثر فيهم أو ليؤثر فيهم، طب النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للعالمين كيف يؤثر فيهم وليس قومه؟ نقول لأن الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخاطب العالمين، وهذا الذي رأينا، نحن نرى أثر هذا الكتاب في الصين، ونرى أثره في إندونيسيا، ونرى أثره في أستراليا، ونرى أثره في أفريقيا، ونرى أثره في أوروبا، ونرى أثره في أمريكا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد ختم النبوة أنزل الكتاب الذي يمكن أن يقوم مقام الجهد البشري الذي قام به الأنبياء فيما سبق. نعم.
طيب هنا يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بينما يعني يقع سمعنا في مواضع أخرى على كلمة بعثنا، مثل قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما الفرق بين الإرسال والبعث؟
هذا سؤال رائع يبين لماذا استعملت هذه الكلمات، يبين الإعجاز البياني في استعمال هذه الكلمة دون هذه الكلمة. فهنا استعملت كلمة أرسلنا بدلا من بعثنا. يذكر العسكري الإمام أبي هلال، الإمام أبو هلال العسكري، يذكر الإمام أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية أن الفرق بين البعث والإرسال يجوز أن يبعث الرجل إلى آخر لحاجة تخصه دون المبعوث ودون المبعوث إليه ودون الباعث، كالصبي مثلا تبعثه أمه إلى المكتب، تبعثه إلى المكتب فتقول بعثته ولا تقول أرسلته إلى المكتب، لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة. إذن البعث يجوز أن يكون دون شيء يحمله معه، لكن الإرسال لابد أن يكون هناك رسالة مصاحبة لهذا الذي بعث. هذا ما قرره أبو هلال العسكري رحمه الله. دعني أضيف شيئا يوضح لماذا استعمل الفعلان في القرآن، الإرسال والبعث. الإرسال يدل على وجود رسالة محددة لا بد من تبليغها وإسماعها، أما البعث فيدل على أن الذي بعث فيدل على الباعث جل في علاه، والباعث هو الله الذي هو المرسل. تعالى ذكره: هو الذي أخرج الحياة من سكون الظلام والظلم إلى الواقع الذي يقوم، وكذلك هو الذي يبعث هؤلاء الذين ظلموا أو الذين كفروا من موتهم إلى حياتهم. إذن لاحظ أن الإرسال كلام عن الرسالة، والبعث كلام عن الإحياء. البعث يدل على أن الله جل في علاه بعث مبعوثا من عنده ليبعث الناس من موت الكفر، وأما الإرسال فهو تركيز على الرسالة التي صاحبت المرسل. فأنعم الله سبحانه وتعالى على العباد بهذا، وناسب هذا التعبير في هذا الموضع من القرآن أي في سورة الأعراف، لأن الله ذكر أول الرسل الذين بعثوا وهو نوح، إذا ناسب أن يبين أن نوح لم يرسل هكذا وإنما أرسل برسالة محددة، وهو قد بينها في قوله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وناسب كذلك ذكر هذا في سورة الأعراف لأن الله ذكر في أول السورة ماذا قال؟ قال كتاب أنزل إليك. إذن هذا هو الرسالة، هذه هي الرسالة الذي هو الكتاب الذي بعث مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ثانيا فقد بيّن تعالى أن مصدر الرياح التي تسوق السحاب وأنه هو الذي أرسل الرياح، وبيّن مصدر الماء النازل وعبر عن ذلك بالإرسال فقال وهو الذي يرسل الرياح. ناسب هنا أن يقول لقد أرسلنا نوحا، فيقول كما أنتم تشعرون بجمال ولذة الغيث المطر الذي ينزل عليكم كذلك ينبغي أن تشعروا بعظمة الرسالة التي أرسلت بها الأنبياء، فعبر عن إحياء الأرض بالماء بالإرسال. وكذلك هنا وبيّن أنه مصدر إرسال الرياح كذلك هو مصدر إرسال الرسل لإحياء القلوب والعقول وإعادة الإنسانية إلى فطرتها. وبذلك إذن نحتاج إلى التعبيرين، إلى تعبير البعث وتعبير الإرسال، لكن الذي يناسب في سورة الأعراف الإرسال، وقد يناسب في سورة أخرى البعث، ووضع الله كل منهما في موضعه. نعم
جميل. طيب ما المشهد يعني الذي تمدنا به كلمة فقال في قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال؟
هذا هو المشهد الثالث في هذه القصة. ما المشهد؟ مشهد البلاغ مشهد البلاغ التعليمي الإعلامي. مهمة قادة القسط في الأرض أن يقوموا بالتبليغ الإعلامي لقومهم، لا أن يسكتوا، لا أن ينعزلوا ويعتزلوا. يبصرون بذلك كلمة فقال، أي أن نوح عليه السلام لما أرسلناه لم يسكت، لم يتردد، لم يقلق، لم يقل خلاص سواء استجابوا أم يستجيبوا، ولكنه قام فبلغ. طيب الفاء عطفت القول على الإرسال، لقد أرسلنا فقال، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، فهي تخبرك إذن، هذه الفاء تخبرك بتفصيل التنفيذ الذي قام به نوح عليه السلام لأداء رسالته. القول هنا فقال، القول كلمات الحق التي ينبغي أن تصل أسماع العالم. القول من أعظم أنواع الجهاد لإيصال الخير ودفع المظلمات التي ينشرها المجرمون، لدفع الشبهات التي ينشرها الذباب الإلكتروني. وللأسف من يصدق أن الذباب الإلكتروني هذه الأيام مبعثه أناس ينتسبون إلى الإسلام، وربما يسمى أحدهم محمدا، ربما يسمى أحدهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد، أو ربما يسمى عبد الله أو نحو ذلك. فإذا القول لابد أن يظهر في الأرض ليزيح الشبهات والفسق الذي ينشره الذباب الإلكتروني أو الذباب المباشر. يربينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، أنه لابد أن نتكلم بالحق. كيف متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ كيف يمكن للناس أن يعرفوا الحق إذا كان أهل الحق معتزلين في ناحية من النواحي بينما أهل الباطل ينشرون باطلهم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لابد من الحركة الإعلامية لتغيير الواقع، فالكلمة الصادقة ينبغي أن تقال بكل الوسائل التي يمكن أن نصل إليها، بكل الوسائل، سواء كان الوسيلة أن نتكلم مباشرة أو أن نتكلم عبر الإذاعة أو أن نتكلم عبر التلفزيون أو نتكلم عبر الفضائيات أو نتكلم عبر الإنترنت أو نتكلم عبر المؤتمرات أو نتكلم عبر اللقاءات أو نتكلم عبر حضور المؤسسات الدولية والمحلية، كل ذلك من أجل أن نبين كلمة الحق. وهنا تصبح كلمة الحق من أقوى ما يخيف القبيل الإبليسي وأشياعه من البشر، كما قال المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله مقالي كحد السيف وسط المحافل، فرقت به ما بين حق وباطل، بقلب ذكي ترتمي جنباته كبارق رعد عند رعش الأنامل، فما دحضت رجلي ولا زل مقولي ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل. نعم
يعني هنا نشعر بثراء القرآن الكريم بالمعاني التي تمدنا بها كل كلمة من كلماته، لكن هنا نريد كذلك أن نعرف المشهد الذي يقدمه لنا قوله تبارك وتعالى يا قوم، أو في قوله عز وجل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
هذا المشهد الرابع وهو مشهد الحكمة في الدعوة. ينبغي أن نجمع في الدعوة بين التلطف والصراحة الكاملة في التبليغ. يبصرنا بذلك قوله تعالى يا قوم، هذا اللفظ يجمع حنانا وإشعارا للسامع بالقرب والقلق الأخوي، وأيضا صراحة في الكلام. إذن الدعوة إلى الله لا تعني أن يكون الإنسان متجهما ولا متبرئا تبريا كاملا ممن أمامه، وإنما أن يتقرب إليهم بألطف أسلوب. لا يأتي واحد يقول فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه، قال لقومه إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. نعم حصلت هذه البراءة بعد أن حصل الانفصال بين الاثنين، لكن في البداية كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتقرب إليهم بشتى أنواع التلطف في الأسلوب ليخبرهم بضلال ما هم عليه. وقد روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش. لاحظ كلمة يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إذن كلمة يا قوم، لاحظ أن هذا جاء خائفا على قوم. النبي صلى الله عليه وسلم يصور نفسه مثل الرجل الذي يخاف على قومه فيقول لهم: يا قوم إني رأيت الجيش، يعني رأيت الذي يريد الجيش الذي يريد أن يغزوكم، كذلك أنا أحذركم النار لو أنتم بقيتم في ضلالاتكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مغضبا قد احمر وجهه يذكر أصحابه عندما تنازعوا في مسألة من المسائل، فقال: يا قوم، مهلا يا قوم. لاحظ كلمة يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. فالشاهد هو كلمة يا قوم، فكلمة يا قوم تعكس حنانا وحكمة في الدعوة. فلم يقل أنتم مجموعة من الكفار، أنتم مجموعة من المجرمين، ينبغي أن تبتعدوا عما أنتم فيه، وإنما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. إذن كلمة يا قوم تدل على الحنان، كلمة اعبدوا الله تدل على التلطف في تدل على الصراحة في الدعوة. نعم.
هنا لخص نوح عليه السلام دعوته فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل كانوا يعبدون غير الله؟ وما المعنى الذي أراد نوح إيصاله لهم؟
نوح عليه الصلاة والسلام عندما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يلخص لنا، يظهر لنا تظهر لنا هذه الآية المشهد الخامس من مشاهد قصة نوح، حيث لخص نوح عليه الصلاة والسلام دعوته في ركنين أساسيين. هذا الركن الأول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي الرسالة التي يكررها جميع الرسل بأحرفها، تعبر عن ما أراده الله تعالى من عباده، وتعبر إذن عن الرسالة، وتعبر عن برهان الرسالة، أي الدليل على صدق هذه الرسالة. هذا الركن يتعلق بالحياة الحاضرة والنظام الذي ينبغي أن يقيم الناس حياتهم عليه، وهو أن يعبدوا الله عبادة موحدة له لا شرك فيها. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كأنه يأمرهم أن يملأوا حاضرهم بعبادة الله دون شرك، وبذلك يلخص لهم النظام الذي ينبغي أن يسيروا عليه في الدنيا. اعبدوا الله، ثم أخبرهم عن برهان من البراهين العقلية لهذه العبادة. لماذا نعبد الله؟ قال: ما لكم من إله غيره. إذن كلمة ما لكم من إله غيره هنا البرهان على أنه يجب أن نعبد الله. كأنه لما قال اعبدوا الله سألوه: لماذا تأمرون أن نعبد الله دون سواه، وهم أصلا كانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فهنا أجابهم فقال: ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم إله يستحق العبادة غيره. وانظر لقوة التعبير هنا، أثبت الله الجار والمجرور في قوله ما لكم، اللام والضمير، ثم أغرق في النفي من إله غيره، ما قال ما لكم إله، وإنما ما لكم من، فكلمة من للإغراق في النفي. وكان يمكن أن يحذف هذين الأمرين فيقول ما إله غيره، لكنه أتى وقال ما لكم من إله غيره، وذلك للتأكيد في الكلام. وأهل البلاغة يذكرون هذا بتفصيل طويل، ونحن نتركه ها هنا وقد استبان الموضوع. نعم.
طيب، قوله غيره فيها عدة قراءات واردة، نريد نعرف هذه القراءات الواردة وما هو توجيهها.
نعم، القراءة الأولى قرأ بعض أهل المدينة والكوفة ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. طبعا الذي عبر بقوله بعض أهل المدينة والكوفة هو الطبري بخفض غيره على النعت لإله، ما لكم من إله غيره، ولأن كلمة إله مجرورة في الظاهر فكذلك النعت الذي هو غيره. القراءة الثانية قراءة الجمهور، ما لكم من إله غيره برفع غيره، لأنه نعت لمحل كلمة إله. هذه الكلمة في الأصل ما لكم إله هي مرفوعة، ولكن الله تعالى لما أراد الإغراق في النفي أتى بكلمة من، إذن من هنا جاءت لتجر إله في الظاهر، لكن أصل إله مرفوعة، ولذلك اختلفت القراءتان. وكما أن قوله إلا الله يدل، كما أن قوله إلا الله يدل على استثناء الله في العبادة عندما ننفي العبادة عما سواه، وكذلك كلمة الله تكون بدلا من قوله ما من إله إلا الله، كذلك كلمة غيره تكون بدلا من قوله من إله. نعم.
طيب، قوله عز وجل ما لكم من إله غيره يلخص قانونا من أعظم قوانين الوجود، فما هو هذا القانون وما معنى هذا التركيب الفخم الكبير؟
أعظم قوانين الوجود هو أن نوحد الله تعالى في ألوهيته فلا نشرك معه غيره. قال الواحد في الكلام حذف وهو خبر ما، لأنك إذا جعلت غيره صفة لقوله إله لم يبق لهذا المنفي خبر، والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف، لأنك إذا قلت زيد العاقل وسكت لم يفد، ويكون التقدير ما لكم من إله غيره في الوجود، ما لكم من إله غيره مستحق للعبادة، ما لكم من إله غيره ينبغي أن تتجهوا إليه. فإذا اتجهتم إلى الشمس والقمر أو إلى هبل أو إلى اللات والعزة أو إلى البقر فأنتم مخطئون خطأ عظيما، إذ لا يوجد إله إلا الذي خلق العالمين. نعم.
هنا طيب لماذا أضمر الخبر؟
ذلك ليذهب التفكير عندك والتصور عندك كل مذهب، أي ليتسع التصور في كل اتجاه يستطيعه عقلك لتقدر المحذوف، لتقدر المحذوف بما يناسب فخامة هذه الحقيقة التي هي فخامة حقيقة الوحدانية. أي ما لكم من إله غيره في الوجود، أو ما لكم من إله يستحق أن يعبد غيره جل في علاه، ويمكن أن يكون التقدير ما لكم أيها الناس من إله حقيقي تسمونه إلها دون كذب غير الله، وهكذا. وذهب الرازي إلى عدم وجود الإضمار فقال ولما لا يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة وعلى هذه الماهية، فيكون المعنى لا تحقيق لحقيقة الإلهية إلا في حق الله. وإذا حملنا الكلام على المعنى استغنينا عن الإضمار كما يقول الإمام الرازي، ولا يوجد خط بين الرأيين. نعم.
طيب، هنا لو أردنا أن نعرف يعني ما هي ديانة قوم نوح في ذلك الوقت، يعني هل كانوا مشركين أم ملحدين؟
هو قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يظهر من الكلام أن قوم نوح كانوا فرقا، فرقة كانت تنكر عبادة الله بالكلية، فقد كانوا ملحدين دهريين لا يعبدون إلها بالكلية، والظاهر أن هذه فرقة قليلة، وفرقة كانت تعبد آلهة غير الله، وهذا ظاهر سورة نوح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه السلام هناك فقال وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فمعنى ذلك أنهم كانوا يعبدون آلهة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادة الله. إذا كانوا لا يعبدون الله فإما أنهم كانوا يعبدون غيره، وإما أنهم كانوا يعبدون أنفسهم ولا يلتفتون لمن يعبدونه في الحياة غير أهوائهم. فنصح أمر الفريقين الذين لا يعبدون آلهة بالكلية والذين يعبدون آلهة دون الله أن يعبدوا الله فقط، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هناك فرقة ثالثة مشركة تشرك في العبادة بين الله وبين غيره، ويدل على هذه الفرقة أنها قالت لنوح في سورة فصلت لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لاحظ، إذن عندنا ثلاث فرق أصبح قوم نوح: فرقة دهرية لا تعبد الله ولا تعبد آلهة أخرى، تعبد نفسها، هؤلاء الملحدون القدماء في مقابل الملحدين الجدد الذين في هذه الأيام. والفرقة الثانية الذين كانوا يشركون في عبادتهم بين الله وبين غيره، وهم الذين ذكرهم الله في سورة فصلت، فقال عن قوم نوح لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. إذن هم يعرفون الله ولكنهم يرون أن الله أجاز لهم أن يعبدوا هذه الأصنام. الفرقة الثالثة يعبدون الأصنام دون الله، وهذا ظاهر الكلام. إذن خاطب الله نوح، خاطب نوح عليه الصلاة والسلام جميع الفرق وجميع أولئك القوم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فخاطب الفرقة الأولى الملحدة فعرفهم بضرورة أن يعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، ويكون قوله لهم ما لكم من إله غيره أي احترسوا من أن تظنوا أن هناك إلها آخر، أنتم أصلا لا تعبدون إلها بالكلية، إذن اعبدوا الله واحترسوا من أن تظنوا أن هناك إله آخر. وخاطب الفرقة الثانية المشركة فقال لهم يا قوم اعبدوا الله، فيكون قوله ما لكم من إله غيره تعليلا للإقبال على عبادة الله، أي اتجهوا له بالعبادة ولا تتجهوا بالعبادة إلى أوثانكم. وخاطب الفرقة الثالثة التي تشرك مع الله فأمرهم بعبادة الله وأخبرهم أن لا يشركوا معه غيره، فقال ما لكم من إله غيره أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام. إذن الفرقة الثانية لا تقصد الأصنام بالعبادة دون الله، الفرقة الثالثة لا تقصد الأصنام بالعبادة مع الله. نعم. وبين ابن عباس رضي الله عنهما أن الفرقة الثالثة بدأ شركها في قوم نوح بأنه كان في قدمائهم رجال من الصالحين، فلما ماتوا تلاعب الشيطان بأفكارهم وقذف في نفوسهم أن ينصبوا لهم أصناما للذكرى، ثم صارت الذكرى عبادة. يقول ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أن مرت فترة ود كانت لكلب، أي لقبيلة كلب بدومة الجندل، أما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ومراد من قبائل اليمن، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وكلهم أسماء رجال صالحين كما يقول ابن عباس من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا سموها بأسمائهم. الأنصاب هي عبارة عن حجارة بشكل معين، فنصبوا الأنصاب وسموها بأسمائهم، فلم تعبد حتى إذا هلك ذلك الجيل ونسخ العلم عبدت. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا لماذا ركز نوح على هذا المعنى دون غيره، وما علاقته بما سبقه؟
هنا يبين الله لنا الركن الثاني الذي دعا إليه نوح، وهو الكلام عن اليوم الآخر. ولكن انظر إلى الصياغة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الركن الثاني من أركان دعوة نوح الحذر من المخاطر المتوقعة في المستقبل الأبدي في الآخرة، الحذر من المخاطر المتوقعة في المستقبل الدنيوي والمستقبل الأبدي عندما لا تنفذون النظام الذي أراده الله منكم. فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عندما تنظر إلى الكلام البليغ لنوح عليه السلام ترى أنه دعا قومه، ربما ملت هنا مع الإمام الرازي رحمه الله، حيث وجد أن نوح دعا قومه إلى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى يا قوم اعبدوا الله، الدعوة الثانية ما لكم من إله غيره، الدعوة الثالثة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن الرازي يزعم هنا أن نوح دعاهم إلى هذه الدعاوى الثلاث ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا حجة، يعني الرازي لم يذكر دليلا ولا حجة، لم يذكر، يقول الرازي بأن نوح لم يذكر على صحة هذه الدعاوى دليلا وحجة. أنا سلكت مسلك آخر. ما الذي سلكته في فهم الآية؟ زعمت أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى الإيمان بركنين، الركن الأول عبادة الله، والركن الثاني الإيمان بالمخاطر المتوقعة خاصة في اليوم الآخر، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هل هناك دليل على صحة ما دعا إليه نوح؟ نعم، عندما قال ما لكم من إله غيره. إذن كلمة ما لكم من إله غيره هو الدليل على صحة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. فقوله ما لكم من إله غيره يبين الوجه الذي لأجله يجب أن يعبد الله، وكلام نوح هنا يجمع أمرين معا، أن يختص الله بأن يعبد، وأن يعرفوا سبب اختصاص الله بالعبادة، فدمج بينهما دمجا مدهشا. فالله يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، لا إله غيره، فكيف يشرك به وكيف يعبد غيره؟ وكلام نوح الموجز هنا ينبئك أن نوح عليه الصلاة والسلام يذكرهم بفطرتهم الصحيحة في الاتجاه إلى الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذه الآية أظن تحتاج إلى يعني كلام كثير، لعلنا نرجعه إلى المجلس القادم. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، ولا يفوتنا في نهاية هذا اللقاء أن نتوجه بالشكر إلى كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.